بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. الجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا اليوم الطيب المبارك أن من علينا بزيارة طيبة من شيخ فاضل كريم من أهل السنة، هؤلاء السلة الذين وصفهم النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم بالغرباء، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا سمعت برجل من أهل السنة بأرض المغرب فأرسل إليه بالسلام، وإذا سمعت برجل من أهل السنة في المشرق فأرسل إليه بالسلام فإنهم غرباء. معنا اليوم إخوة الإيمان الإسلام صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمود سلام حفظه الله تعالى، جاءنا من جزيرة العرب، تحديدا من الرياض. وإليكم نبذة مختصرة سريعة عن الشيخ حفظه الله تعالى. الشيخ اسمه الشيخ حمود سلامة، حمود سلامة، دكتوراه في العقيدة، وكان موضوع الرسالة في باب الملل والنحل حول عقائد الأقباط في مصر. هو أستاذ الأديان في جامعة الملك سعود بالرياض، أستاذ الأديان في جامعة الملك سعود بالرياض. الشيخ حفظه الله تعالى مجاز في القراءات الأربع، مجاز في القراءات الأربع. يقوم الشيخ حفظه الله تعالى بدورات متعددة تدريبية في تطوير الذات لموضوعات هامة للمسلم والمسلمة، كيف يحقق المسلم النجاح في حياته الدينية والدنيوية معا. الشيخ حفظه الله تعالى مشرف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وله مجهودات طيبة ملحوظة في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. فجاءنا الشيخ هذا اليوم زائرا وضيفا عزيزا حبيبا، ومن فضل الله علينا أن جعل هذا المسجد الطيب المبارك قبلة يؤمها أهل الفضل وأهل العلم. والآن حتى لا أطيل، كانت هذه نبذة مختصرة للشيخ حفظه الله تعالى، والآن أترك المقام للشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، حقيقة أتقدم بالشكر لكم جميعا على كرم الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى رأسكم فضيلة الشيخ السيد الذي أكرمنا باستقباله وبعباراته التي أجزل في العطاء بما لا نستحقه والله. فكل هذه الأمور التي ذكرها إن لم تكن في خدمة الدعوة وفي خدمة الدين، وإن لم يكن يراد بها وجه الله عز وجل، فستكون حسرة ووبالا على صاحبها، سواء حمل شهادة الدكتوراه أو كان يحمل أقل شهادة. فالمفاضلة والقيمة عند الله عز وجل إنما هي بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل هي والله حمل، وهي والله عبء ثقيل على صاحبها، لأنه يدرك أنها أمانة استودعها الله عز وجل عنده، فيجب أن يؤدي زكاة هذه الأمانة بتبليغ هذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة إلى الله عز وجل داخل البلاد التي يعيشها وخارجها. ومن حقوق إخواننا خارج البلاد العربية، خارج البلاد الإسلامية، أن نبلغ لهم الدعوة ولو كانت من باب المذاكرة. أنا أعرف أن الإخوة ولله الحمد في الغالب نشأ في بيئة إسلامية وهو مسلم ومن أبوين مسلمين، ولذلك ما سيذكر هو ليس إلا من باب التحفيز ومن باب التذكير والتذاكر، وليست معلومات جديدة على غالب الإخوة، لأنهم في الأصل مسلمين وليسوا من الإخوة الذين أسلموا حديثا أو قريبا. أيها الإخوة، يلفت انتباهي كثيرا وأنا أبحث في مرحلة الدراسة وأيام الجامعة وحديثي مع الطلاب الكلية كذلك، يلفت انتباهي كثيرا وأيضا في الإنترنت والقنوات الفضائية، كثرة الإساءة للإسلام. ولعل الأحداث الأخيرة التي مر بها الإسلام ومر بها المسلمين كان لها دور ولها أثرها السلبي في تكوين الصورة السيئة عن الإسلام، والإسلام والله بريء من هذه كلها. لكن الإعلام كما تعلمون أنتم يصنع عالما آخر غير العالم الواقعي، هو عالم افتراضي. سبحان الله، نجد دولة تسقط بكاملها ولا يزال رئيسها أو المتحدث باسمها يقول الوضع مستتب والبلاد كلها تحت السيطرة، وسبحان الله كأنه يتكلم عن بلاد أخرى في عالم الخيال. لكن هكذا هو الإعلام، يصنع عالما افتراضيا، ولذلك يسمون الإعلام الآن السلطة الرابعة، فهو بالفعل سلطة رابعة تؤثر وتغير في حياة الناس وفي قناعاتهم. لذلك كان لزاما وحق للإسلام علينا أن ندافع عن الإسلام، ليس بأمور ليست فيه، وإنما بأمور أتى الإسلام بها وتحققت واقعا منظورا وواقعا مرئيا وعمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة من بعده. الإسلام أيها الإخوة هو دين العدل، ومن عدالة الإسلام أنه ينصف الخصوم قبل أتباعه. فالإسلام لا يوجد فيه أحكام شرعية في قضايا التعامل أو المعاملات تبيح للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم مثلا بالغش. أنتم تعيشون في بلد غير إسلامي، لا يجوز لك بحال أن تغش غير المسلم، لا يجوز لك بحال أن تسرق، لا يجوز لك بحال أن ترابي مع غير المسلم. بينما لو تأملنا في بعض الديانات الأخرى يقسمون الدين عندهم إلى قسمين، الأحكام الشرعية على قسمين: الربا بين أتباع الملة لا يجوز، الربا مع غير صاحب الملة التي يدينون بها لا بأس به، بل أحيانا يصل إلى حد الوجوب والاستحباب ويؤجر صاحبه على ذلك. في الإسلام لا يوجد هذا التفريق، هو تعامل واحد، الصدق مطلوب مع الجميع، حتى لو كان خصمك من أشد الناس عداوة لك فيجب أن تكون عادلا وفيا معك كما تكون مع أخيك المسلم. فقط الجانب الوحيد الذي يفرق فيه الإسلام بين المسلم وغير المسلم هو جانب الموالاة والمحبة، فلا يجوز أن نحبهم ولا يجوز أن نواليهم. عدم المحبة وعدم الموالاة لا يعني الإساءة في التعامل بحال أبدا. فأنا قد أحسن لشخص وأتعامل معه بلباقة، لكن هذا لا يلزم أني أحبه، وهذا من غاية العدل في الإسلام وغاية الإنصاف. ولذلك إذا تأملنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعيش في عالم بعيد عن الحياة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. هو عاش في بيئة كانت كلها بيئة شرك، استطاع عليه الصلاة والسلام بتوفيق الله عز وجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا يأتي شخص يقول هذا ذات كانت، نعم ذلك الجيل كان هو خير الأجيال، لكن أيضا لا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة ومن حوله مشركون، بل كانوا يعادون الدعوة، كانوا يضرون، كانوا يبذون. الحمد لله نحن في مثل هذا المكان أظن أننا نؤدي صلاتنا بكل راحة، لا نجد يعني مزيد من المضايقات. فأقول الحال فيها نوع تقارب بين حالنا وحال النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الجو العام. النبي عليه الصلاة والسلام من عدله وإنصافه كما يذكر أهل السير، وجد الصحابة في حي من أحياء خيبر والتي كان ينتشر فيها اليهود، وجدوا أحد أصحابهم قد قتل لكنهم لم يعرفوا من هو القاتل، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون كيف كانت العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن فلانا قتل وإن وجدناه مقتولا في خيبر، يعني كأنهم يقولون الذي قتلهم اليهود. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهذا من العدل، فقالوا لم نقتل. فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة قال هل لكم من بينة؟ قالوا لا. قال إذن يحلف لكم يهود، إذا لم يكن عندك دليل أن اليهودي هو الذي قتل، إذن أنتقل إلى المتهم وأطلب يمينك. فالصحابة كأنهم تثاقلوا قالوا اليهود يحلفون، إذن ينجون، يعني لا بأس أن يكذب. فحلف اليهود، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بغض النظر عن ديانته، ولم يظن أن هذا يهودي يخالف في الملة أبدا، وإنما أنصف عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن مع تبينة فاليمين له هو. انظر كيف تعامل عليه الصلاة والسلام مع غير المسلم، مع اليهودي. هذا السمت وهذا العدل لو تحقق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر لظهر الإسلام بصورة مغايرة عما يتكلم به الإعلام. أمر آخر أيضا، النصارى مثلا في مصر وهم قلة قليلة لا يضاهون إخواننا المسلمين، وهم قلة قليلة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام استوصوا في القبط خيرا. سبحان الله، يا رسول الله يعني القبط معروفين بالنصرانية من المسيحية، فكيف نستوصي بهم خيرا؟ قال فإن لكم بهم رحما، يعني أن مارية القبطية سبقا أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عليه الصلاة والسلام أراد أن يحفظ للأقباط شيء من هذا الوفاء ورد الحق. بغض النظر هم في الأخير هم نصارى، ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يستوصى بهم خيرا. وأعظم من هذا حتى نعرف عدالة الإسلام، الأقباط الذين في مصر غالبيتهم من الأرثوذكس أحد الطوائف النصرانية، وقبل الفتح الإسلامي كان الرومان يحكمون مصر، وكان الرومان يدينون بالكاثوليك، وكان الكاثوليك لا يقبلون أي مذهب من المذاهب النصرانية من مذاهبهم غير مذهبهم هم، فلا يقبلون الأرثوذكس. ولذلك عانى النصارى الأقباط في مصر قبل الإسلام أشد المعاناة من إخوانهم الكاثوليك، فقط لأن هؤلاء يقولون ببعض الأقوال في الديانة على أنهم في الأخير يقولون كلهم الله ثالث ثلاثة ويقولون بالتثليث، ومع ذلك عانى النصارى الأقباط منهم أشد المعاناة. بل ويذكر بعض المؤرخين النصارى من الأرثوذكس أنه في كنيسة في القاهرة تسمى كنيسة مار جرجس، كانت الكنيسة لها مذهبان، مذهب ظاهر للدولة ومذهب باطن. المذهب الظاهر يدين بالكاثوليك، حتى إذا أتى السائل والعين التي يبصر بها الحاكم الروماني يقول نحن نعبد الله عز وجل التثليث بالطريقة الكاثوليكية، وفي الباطن كانوا يدرسون أتباعهم الطريقة الأرثوذكسية. لما جاء الإسلام ثبت في التاريخ أن جملة من النصارى الأقباط ساعد المسلمين في الفتح. سبحان الله، لماذا النصراني يساعد المسلم على نصراني مثلا؟ لأنهم كانوا يعرفون أن في الإسلام عهود وفيه مواثيق وفيه أحكام لأهل الذمة، لا يجوز بحال للمسلم أن يخرق هذه الأحكام أو أن يتعدى على غير المسلمين. ولذلك إذا حصل اعتداء مثلا، لو افترضنا أننا في بلد إسلامي وعندنا مجموعة من النصارى أو مجموعة من اليهود وبيننا وبينهم عهود ومواثيق، لا يجوز بحال أن نؤذيهم أبدا، لأن الله عز وجل عندما أدخلهم إلى هذه البلاد ووقع معهم ولي الأمر بمعاهد وميثاق أصبحوا من أهل الذمة، أصبحوا من أهل العهد، فلا يجوز بحال أن نؤذيهم حتى وإن كان من أشد الناس كفرا، لكن هو أيضا عليه واجبات يجب أن يلتزم بها، فلا يخالف الإسلام بشكل ظاهر. لكن أنا لا ألزم بشعائر، هو الآن في محل أمان ولا يجوز أن أعتدي عليه. أقول لما جاء الفتح الإسلامي إلى مصر ورأى نصارى مصر العدل الذي في الإسلام قبلوه، ولذلك تأثر كثير من نصارى مصر فأسلموا. وسبحان الله، من يصدق الآن الذي ينظر إلى مصر؟ إذا تحدثنا عن الإسلام فغالبا يأتي في الذهن السعودية ومصر، هي مأرز الإسلام سبحان الله، وهي التي تخرج العلماء وأكثر الدعاة والجامعات الشرعية. من يصدق أن مصر في يوم من الأيام كانت على الديانة النصرانية؟ سبحان الله، تغيرت بشكل كامل، أصبحت هي الآن علامة الإسلام. هذه منا من الله عز وجل وفضل سبحانه وتعالى. أقول أن الإسلام لما جاء إلى مصر أثر حتى في أحكامه الشرعية. دعوني أضرب لكم مثال واحد فقط من الأشياء الطريفة التي قرأتها في أثناء إعداد الرسالة. الأقباط في مصر والنصارى عموما يمنعون الطلاق، بعضهم يتحايل يقول طلاق مدني وطلاق شرعي في الكنيسة. في الشاهد الجملة أنهم يحرمون الطلاق إلا لعلة زنا أو لعلة اختلاف الدين، هذا في الجملة على اختلاف التفاصيل. من الطرائف قرأت عن بعض الإخوة في مصر يقول أحد المسلمين، هذا قديم يعني من قرابة 200 سنة، كان أحد المصريين مسلم والآخر مسيحي نصراني، وكانوا يتجاورون في منزل وكانوا يتجاذبون الحديث بشكل دائم، وكان الهم المشترك بينهم زوجاته، فكل واحد منهم كان يشكي للآخر زوجته، يقول زوجتي أتعلق في كذا، والآخر يقول أنا كذلك. فبعد فترة رأى النصراني المسلم وجده يعني منشلح الصدر، وبالفعل كانت عندهم مشكلة مع زوجاته، ما كتب الله عز وجل توفيق بينهم. فسأل المسيحي المسلم قال كيف صنعت بالولية؟ فقال والله طلقتها وتزوجت بغيرها. النصراني لا يستطيع أن يطلق، بل يؤكدون الآن النصارى أن من طلق، خاصة النصارى الأرثوذكس المتمسكين بديانتهم، أن من طلق أحيانا يطردونه من الكنيسة، يقولون هو ملعون من الكنيسة بمعنى أنه كأنه خارج من الملة،
يشلحونها
فيصبح خارج الملة تماما. فهذا المسيح يقول أخذ يتأمل، قال سبحان الله، هل قدر علي أن أعيش باقي حياتي كلها في نكد مع هذه الزوجة؟ الله عز وجل عندما شرع الزواج إنما شرعه سكن، ولكن ليس كل زواج سيكون سكن، الأصل في الزواج أنه السكن، لكن الله عز وجل في تشريعنا إذا لم يكتب السكن فهناك البديل وهو الطلاق. فالطلاق في ذاته ليس مشكلة، وإنما هو علاج لمشكلة، والعلاج مثل العلاج الطبيعي الآخر الدواء، إذا استخدمت في غير موضعه فإنه سيضر، ولا تحتاج إلا في أضيق الحالات. ولذلك حتى الذي يصاب مثلا بزكام خفيف يقال له الأفضل أن تصبر ولا تتناول الدواء إذا كان لا يلزم من التناول، لأن العلاج الذي يأتي بطبيعة الإنسان أولى من العلاج العضوي. دعونا نضرب أمثلة ببعض المواقف التي حصلت للصحابة أو للنبي صلى الله عليه وسلم.
عمل النصراني.
كيف؟
عمل النصراني.
النصراني، نعم حسنت ذكرتني. النصراني بعد تأمل، بعدما تأمل هداه الله عز وجل للإسلام، هداه عن طريق الزواج والطلاق، قال هذا هو الدين، هذا هو الذي يلائم الفطرة. سأل صاحبنا قال يا أخي هل أنتم الإسلام عندكم يحث على الطلاق؟ قال لا يحث على الطلاق، لكن يجعله مخرج، فإذا تزوجت ولم يكتب الله عز وجل لك التوفيق فهذا مخرج من المخارج. وقد يكون في الطلاق أحيانا فتح لصاحب للرجل وكذلك للمرأة، لأن الطلاق يتعدد حكمه باختلاف حال الزوجة، قد يصل إلى مرحلة التحريم وقد يصل إلى مرحلة الوجوب. كما لو قال شخص أنا والله تزوجت من امرأة وأجدها تمنعني أو يعني تجعلني أبعد ما يكون عن الخير وعن الشر، فالأحيانا قد أفرط في الصلاح بسببها، أتعرض لمضايقات، قد تشي بي، قد تفعل بي أفاعيل، فنقول في مثل هذه الحالة قد يصل الأمر إلى مرحلة الوجوب. هذا الرجل هداه الله عز وجل للإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا التشريع والاحتفال في المسلمين. عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق، ولا يكاد يذكر النفاق إلا ويذكر معه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هو من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يظهر هذا الشيء. وتصور معي كيف أنت صاحب دعوة وتعلم أن سين من الناس يعاديك لكن لا يظهر هذا الشيء، وتعلم من أصحابك أنه دائما يحاول أن يسيء وأن يقف عقبة ضد هذه الدعوة. بل وأعظم من هذا كله، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في عائشة رضي الله عنها ورماها بالإفك. ولو خرجت في الشارع وسبت أحد الناس ولو كان طفلا، اتهمك في عرضك أو في زوجتك أو في أحد بناتك، ما كنت ترضى بهذا الشيء. فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائد في وقته، ويأتي عبد الله بن هبي وغيره ليتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ واتهام عرض النبي هو في الواقع اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام ذاته. ومع ذلك، مع كل هذه الإساءات، ومع أن الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا منافق، إلا أنه بعدما مات غطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستغفر له ويدعي له، وهو أشد الناس عداوة له، وذلك كان يدعي له عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. وقال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هؤلاء هم المنافقون. لاحظ، لو لم ينهى الله عز وجل نبيه عن هذا الفعل لاستمر عليه الصلاة والسلام. أي قلب هذا القلب الذي يسيء الناس له ومع ذلك هو يبادر وهو يعطيهم وهم يأخذون منه؟ ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما تأتي ساعات القصاص، ساعات الانتقام، تجد عليه الصلاة والسلام يعفو. تأملت كثيرا في حال مصر وفي حال الثورة الأخيرة، ولما رأيت الرئيس يقف في هذا السجن الصغير ومع ابني، سبحان الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. التقيت ببعض الإخوة المصريين وكانوا متحمسين للانتقام من الرئيس، وهذا حق، الإسلام كفل لكل مظلوم حقه حتى ولو وصل الأمر إلى القتل. لا أشك أبدا ولا طرفة عين بأن هذا حق من حقوق إخواننا في مصر. المحاكمة، فما نتج عن المحاكمة العادلة نقبل به، سواء قيل قتل أو قيل عفو، لا، هذا حكم الله عز وجل ولا أحد يغضب من حكم الله. لكن سبحان الله، رجعت بالذاكرة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي وتعرض له قريش بأنواع الإيذاء، سواء الجسدي وسواء من المعنوي. قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، ولما ذهب لأهل الطائف يدعوهم رموهم بالحجارة، بل وأوصى كبارهم الجهال والسفهة منهم وقالوا ارموه بالحجارة. جاء في بعض الروايات قالوا ارموه على مستويين، يعني مستوى بهذا الشكل ومستوى أعلى. لماذا؟ قال حتى إذا قفز تصيبه وإذا نزل تصيبه، يعني يريدون الانتقام منه بشكل كامل. أدموا النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت قدماه تدميان، فلما خرج من مكة والدم يخرج من تعب، واستراح تحت أحد الجبال، فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين، فعلت. لو كان أحدنا في هذا الموقف، أنت تأتي إلى ناس وتقول يا ناس هنا نار، أخرجوا أخرجوا أنجوا بأنفسكم، ثم يأتي الناس ويضربونك يقول اذهب لا شأن لك بنا، تقول جعلكم إن شاء الله في هذه النار، أنا أصلا أخطأت عندما نصحتكم، واللوم ليس عليكم، اللوم علي أنا الذي آتي وأنصحكم. ومع ذلك يأتي ملك الجبال ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، ويقول عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. وانظر كيف أصبحت الطائف بعد ذلك، وانظر كيف أصبحت الجزيرة كلها، بل والعالم الإسلامي كله، بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أقول عبد الله بن أبي بن سلول لما مات ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وأن يدعو له إلا بعد أن نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك. جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدان، والنبي عليه الصلاة والسلام من عدله وإنصافه وحسن خلقه أنه مات ودرعه مرهونة حتى عند يهودي. سلف أدان أحد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه مالا وطلب منه السداد في وقت معين. عفواً، أنا سأعود، سبحان الله، كثير النسيان، سأعود إلى قضية مصر وما يتعلق بي. أقول لما رأيت الإخوة في مصر يطالبون بالقصاص من الرئيس، وكما قلت هذا حق لهم، أقول رجعت بالذاكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له كفار قريش ساحر وكاهن ومجنون ورموه بالحجارة. فلما جاء يوم الفتح الأعظم ودخل عليه الصلاة والسلام مكة، واصطف أهل قريش الكفار ينتظرون أكيد قطع الرقاب أكيد. أنا بالأمس آذينا وتكلم، الآن هو صاحب السلطة وهو صاحب الشأن. فلما وقف عليه الصلاة والسلام قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما رأيكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، الآن كريم وبالأمس ساحر وكاهن وشاعر وترمونه بالحجارة، هل الكريم وابن الأخ الكريم عندكم حقه أن يرمى بالحجارة؟ أم أن المصلحة هنا تغيرت؟ لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم والله لانتقم منه، ولكن عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا فأنتم انطلقاء. خلق عظيم لا يمكن أن نتصوره إلا عندما نعيش الواقع. لو قيل لأحد منا اعفو عن فلان الذي فعل وفعل، قال: يا أخي حتى لو عفوت أنا لا أجد في نفسي راحة حتى أنتقم منه. هذا الخلق العظيم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلى به لما حصل هذا الانتشار للإسلام، ولما اعتنق بعض كفار قريش في تلك اللحظة الإسلام. كان بإمكان عليه الصلاة والسلام أن ينتقم منهم وينتهوا، لكن أبقاهم، فكان في بقائهم سببا لدخولهم الإسلام. حتى الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم من العدل ومن الإنصاف مع غير المسلم قبل المسلم، ولذلك نجد الإسلام في عهد الصحابة إسلام عملي واقعي، هو بمثابة القدوة، القدوة الصامتة. نحن دائما نؤكد على مسألة القدوة. من أكبر المشاكل التي نعاني منها في مجتمعاتنا في التربية أننا ننهى أبناءنا أحيانا عن بعض المحرمات وبعض الأخلاق السيئة، وفي ذات الوقت نحن نرتكبها. كيف تكون قدوة يا أخي؟ الابن عندما مثلا يرى والده، قد يكون البعض منا عافانا الله وإياكم مبتلى مثلا بالتدخين، يا أخي إذا لم تستطع أن تجاهد نفسك في منعها من التدخين، على الأقل لا تدخن أمام الأطفال، لا تدخن أمام أبنائك وبناتك. لأن سبحان الله الابن دائما ينظر لوالده على أن هذا شخصية عظيمة، أمله في الحياة أن يكون مثل والده، نتيجة حتمية قطعا، لا يمكن أحد أن يشكك في هذه. أحد الأطفال عندنا في السعودية أي تمر عمره 7 سنوات مع قلم ووضع بهذا الشكل وكأنه يدخن، يعني كأنه يفاخر بين أخي ماذا تفعل؟ مثل والدي، والدي يفعل كذا. سبحان الله، الوالد أنا أجزم أبوه لا يمكن أن يوافق على هذا الموضوع، بل الذي أجزم به أن والده ينهاه ويعلمه بأن هذا خطأ. لكن أين هي القدوة؟ كذلك الأم، عندما تكون الأم مثلا أو المرأة تخرج في زينتها وتتباهى أمام الناس بلبس الضيق أو لبس القصير أو لبس ما يلفت، ثم تنهى ابنتها المراهقة، تكون المعادلة هنا غير مفهومة، غير متوازنة. لا يمكن أن تقبل البنت إذا لم تكن أمها هي الداعية لها، هي من مثابة القدوة الصالحة. أقول الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا قدوة لأتباعهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان معروفا بالشدة، كان معروفا بالقوة. وإذا قرأنا في سيرة عمر وفي حياة عمر نجد أنفسنا دائما نتبسم لا شعوريا من قوة هذا الرجل، من عظمته سبحان الله. رجل أعطاه الله عز وجل من القوة ومن الشدة، وحتى في طبيعته رضي الله عنه يقول في كلامه كان كلامه جهوريا، كان رجلا شجاعا من ما شاء الله، يعني الجسم كان يقول إذا ركب على الخيل خطت قدماه، يعني القدمين إذا ركب في الخيل لابد أن يرفعها حتى لا تخط، إذن هو رجل ضخم. علي بن أبي طالب يذكر في رواية أمر حقيقة أضحكني كثيرا، يقول: كنا نسير خلف عمر في مسيرة، يعني في طريق، وكان عمر أمامه، يقول: فعلنا لعمر أمره، يعني تذكر شيئا وكان عمر أمامه وخلف علي، يقول: فوقف عمر والتفت ينظر إليه، قال علي: فوقع قلبي إلى كعبي، ظننت أن هناك أمرا خطيرا. انظر كيف كانت هذه الشخصية العظيمة، وكيف كان رضي الله عنه في المقابل صاحب خشوع. هذا الرجل العظيم صاحب الشدة والقوة كان في وجهه خطين من شدة البكاء، ما منعته شدته وما منعه بطشه وما منعه قوته أن يكون خاشعا له. كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة الفجر فيسمع نحيبه في آخر المسجد، وإذا قيل يسمع نحيبه، يعني نحيب بكاء ليس بمكبر الصوت، لا، المسجد ما كان في مكبرات صوت، وإنما المسجد البسيط الذي لا يوجد فيه أي وسائل لنقل الصوت، ومع ذلك كان بكاءه رضي الله عنه يسمع من آخر المسجد. انظر كيف فرقوا بين لين القلب وسلامته وطهارته وبين الأمر الآخر فيما يتعلق بالجسد وقوته والشجاعة. من قوة عمر حين أنه ما سلك واديا إلا سلك الشيطان فجا أو واديا آخر، حتى الشيطان لا يستطيع على عمر. عمر بن الخطاب في عهده فتحت مصر، أرسل عمرو بن العاص إلى مصر ففتحها. كان عند عمرو بن العاص ابن شاب نقول في 15 13، أراد أن يتسابق مع أحد النصارى الأقباط، شاب مثله، قال أتسابق أنا وإياك. طبيعة السباق لابد أن يكون هناك فائز ومهزوم، غالب ومغلوب، هذا هو السباق. وليس في السباق وليس في المبارزة وليس في المباراة أن يقال هذا ابن أمير لابد أن يفوز، وإلا أصبحت هذه شيء من الهراء. فتسابق القبطي مع ابن عمرو بن العاص، فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص. ابن عمرو بن العاص شاب في مرحلة المراهقة فضربه، قال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأمير، أنا ابن الملك، ابن الحاكم، وتأتي أنت تسبقني؟ لا، وأنت أيضا على غير الملة. سبحان الله، إذن لماذا السباق إذا كنت أنت تريد أن تفوز لأنك ابن الأكرمين؟ ما كان أصلا هناك داعي للاختبار. القبطي شكى إلى والده، وانظروا كيف لما كان الوالد يعرف أن هناك حكما عدلا اتجه مباشرة إلى المدينة، ذهب إلى عمر بن الخطاب وشكى له ما فعل ابن عمرو بن العاص بابنه. عمر بن الخطاب لا يفرق بين نصراني ومسلم في الحكم، استدعى عمرو الحاكم وابنه مباشرة وأجلسهم في المحاكمة، وطلب من الابن القبطي أن يتكلم، يعني يعرض الشكوى والدعوة. فلما تكلم التفت عمر بن الخطاب إلى ابن عمرو بن العاص، قال حصل أفعلت؟ انظر التربية كيف ربى عمرو بن العاص ابنه، ما كذب، قال نعم فعلت. أنا كنت أقول للإخوة في كايزر، أقول أنا في الجامعة أدرس الطلاب وهم مسلمون ونشأوا في بيئة إسلامية، والدين مسلمين، ومع ذلك عندما أراه ينظر إلى طالب بجانب الاختبار يريد أن يغش منه، يريد أن يسترق الإجابة، أقول يا أخي تقلع، يقول والله ما نظرت إليه، والله ما نظرت إلى ورقة. ثم بعضهم يقول أسأل الله إلى هذه الدرجة أن يحرمني من أمي وأبي إن كنت نظرت إلى هذا، أقول خلاص أستغفر، يكفي هذا الشيء. هو لم يتأمل في طبيعة الكلام الذي يقوله، لو تأمل معنى والله أقسم بالله لما تجرأ أن يكذب. انظر كيف ربى عمرو بن العاص ابنه مباشرة، قال نعم فعلت، لا مجال أن أكذب. فأمر عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص أن يستلقي على الأرض، وأعطى ابن القبطي العصا وقال اضرب، جاء في بعض الروايات اضرب ابن اليمين حتى يؤدبه، لأنه كأنه تفاخر. الحكم ليس مفخرة، الحكم تكليف وليس تشريف. عندما تكون حاكما فهذا لا يعني أنك شركت بهذا، وإنما كلفت، أنت عليك مسؤولية كل هذه الأمة. ولذلك يؤثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ينثر القمح على الجبال، لماذا؟ وحتى لا يقال هلك طير في عهد عمر بن عبد العزيز. هذا الحاكم ليستشعر المسؤولية، هو الآن يعرف أن هذه المسؤولية تكليف وليس تشريف. ولما تكلم هذا الشاب الصغير قال ابن الأكرمين، وفهم الحكم الذي تولاه والده خطأ، قال اضرب ابن اليمين. هذا الطفل ما كان مصدق القبطي، فأخذ العصا وأخذ يضرب في هذا الشاب، وكان مستبشرا الآن فرصة للانتقام. فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم انتهيت. أخذ عمر بن الخطاب بتلابيب عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ما كان يعرف أصلا الخبر، ولا يمكن أن يأتي ابن عمرو بن العاص يخبر والده بأنه ضرب فلانا من الناس. فجدد عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وقال له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الكلمة الشهيرة التي يعرفها كل الناس. قال والله يا أمير المؤمنين ما دريت ولا علمت، ما عرفت هذا الشيء. والمظنون في عمرو بن العاص رضي الله عنه لو كان يعرف كان هو أول من يؤدب ابنه رضي الله عنه. انظر كيف تكون الصورة. هذه القصة والله يا إخوة سمعت مجموعة أو سمعت أحد كبار النصارى في مصر يتحدث بها، يقول هذا من عدل الإسلام، وهذا شيء لابد أن نعترف به. انظروا كيف عدل الإسلام مع إخوان النصارى في الزمان السابق، هو يقول هو إخوان وهو يعني
اليهودي الذي دان النبي،
اليهودي الذي دان النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد
كنت أطول القصة وكذا إن شاء الله يهودي كان دان النبي بمال.
أحسنت، اليهودي الذي دان النبي صلى الله عليه وسلم بمال، وأنا ترى أنا قريب من الطنطاوي لكن لست كبيرا في السن، أتكلم رحمه الله وأنسى كثيرا، ودائما في القاعة في الاختبار في الجامعة أضع لي في بداية الفصل أحد الطلاب أقول أنت لابد أن تربطني، فإذا خرجت فذكرني بالموضوع، ذاك ستجدون نبدأ في موضوع ونبتعد كثيرا. جزاك الله خير. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أدان أحد استدان من أحد اليهود، جاءه اليهودي يريد أن يأخذ ماله، فكأن اليهودي كان مغتاظا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في السداد وما كان عليه الصلاة والسلام معه مال، فجاء اليهودي وجذب النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بقوة حتى جاءت رواية أن كادت أن تخرج عين النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، وكان عمر بن الخطاب حاضر. عمر ما كان يعرف تفاصيل الخبر، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، هذا اليهودي الذي يأتي ويتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام كنت جديرا يا عمر بخير من هذا، كنت جديرا أن تحثني على السداد وأن تحثه على خير الطلب، حثني أنا ولو كنت أنا النبي، انصحني قل لي يا رسول الله لما لم تسدد الدين، وقل لي هذا اليهودي لماذا لا تنتظر ولعلك تطلب دينك بطريقة أحسن. انظر كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم، قارن هذا بأي حاكم في زمانه لو تعرض لأحد بهذا الثلاث. بعض الناس المسؤولين لو قيل له اتق الله أعوذ بالله قد يبطش إلى حد القتل، بل علمت عن أحد العلماء في مصر أنه التقى بأحد المسؤولين في المدينة وقال له رآه كذا في الحرم، فقال له اتق الله اتق الله وعد بين الناس، وهو في السعودية والحاكم كان زال، قال حسن اسمك، تعرف الاسم وبلغه مباشرة، جاء مجموعة وقتادوه إلى قسم ثم نقل وسجن فترة طويلة بسبب كلمة 30 سنة، كلها بسبب كلمة اتق الله. اتق الله عندما يقول لك شخص اتق الله يفترض أن تقول جزاك الله خيرا، أكثر علي من هذه الكلمة، حتى كلمة اتق الله أصبحنا نستثقلها أحيانا، بل وبعض الناس عندما يقال له اتق الله قال يا أخي أنت سبحان الله شايفني أنا أرتكب معاصي الآن، سبحان الله هل تقوى الله لا تكون إلا لصاحب المعصية، كلنا ذاك الشخص الذي يخطئ وكلنا نحتاج إلى تجديد التوبة. أرجع مرة أخرى إلى مواقف المسلمين مع غير المسلمين التي حفظها لنا التاريخ ولازلنا نفاخر بها ونقول هذه هي الصورة الحقيقية للإسلام. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حصلت بينه وبين يهودي خصومة، وكثيرا ما نسمع ونقرأ في التاريخ أن عندما تكون خصومة بين المسلمين واليهود مباشرة هم يطلبون الحكم عندنا لأنهم يعرفون أن الإسلام عادة لن يظلم أبدا. دخل علي بن أبي طالب على عمر بن الخطاب وكان هو الحاكم في زمان عمر بن الخطاب. العرب في عادتها إذا أرادت أن تكرم رجلا تكنيه بابنه، تقول يا أبا فلان، هذا نوع من الكرم يعني نوع من الاسم الحسن ولا تناديه باسمه مباشرة. فكان علي بن أبي طالب بجانب عمر بن الخطاب يتحدث معه، فدخل اليهودي فقال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب يا أبا الحسن اجلس بجانب خصمك. عمر بن الخطاب بفطنته لاحظ أن علي بن أبي طالب تغير وجهه قليلا، فظن عمر بن الخطاب أن علي استثقل أن يقال له اجلس بجانب اليهودي، هذا يهودي وأنا مسلم وهذا علي بن أبي طالب ليس كعامة. ففطن عمر بن الخطاب لهذا الموقف، استمع من الطرفين ولاحظ عمر لن يخشى في الله لومة لائم، لما استمع إلى القضية حكم بالحكم لليهودي. أقول لو كان هذا أحدنا قد يقول سأراضيه بالحكم بما أني أغضبته في هذا سأحابيه ولو بالقليل، فحكم عمر بالحكم لليهودي. خرج اليهودي وخرج خلفه علي فنادى عمر بن الخطاب، قال له عمر أوجدت في نفسك أن أجلستك بجانب اليهودي؟ إنما هي القضاء، إنما هو القضاء، إنما هو الحكم، يعني لا بد أن يكون هناك توازن. انظر كيف رد علي، قال إنما وجدت في نفسي يا أمير المؤمنين أن ناديتني بأبي الحسن، ونحن في قضاء كان من المفترض أن تقول يا علي لا تناديني يا أبا الحسن حتى لا يفهم اليهودي أنك تكرمني حتى ولو بالكلام. انظر ما شاء الله، هذا عالم آخر، لا يمكن أن نتصور مثل هذا العالم في هذه السلوكيات التي نعيشها، ونحن مع هذا نؤمل خير، نقول الأمة لا تزال بخير. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في يوم من الأيام اشترى درعا وكان يحبها كثيرا ويفاخر بها رضي الله عنه، كان يستعملها في حربه، وكان الصحابة يميزون دروعهم بمعنى قد يكون عليها نوع من مثلا العلامات أو نوع من الأشكال التي تحفظ لصاحبها أنها ملكا له. خرج في يوم من الأيام ولما عاد إلى منزله دخل ثم تذكر أين الدرع، أين الدرع، ما وجده، افتقدها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني خيرا في هذه المصيبة. بعد فترة أعلم علي رضي الله عنه أن الدرع موجودة عند يهودي، فخرج إلى اليهودي فرآها علي عنده وعرفها هي درعه، فقال اليهودي هذه درعي، قال أبدا هذه درعي أنا. وكان علي هو أمير المؤمنين، هو الحاكم في ذلك الزمان، كان يستطيع بسلطة الحاكم أن يأخذها منه بالقوة، لكن البلد لم تكن فوضى، لم تكن بسلطة الحاكم، وإنما هي بالحق بالعدل. اتجه علي مباشرة إلى القاضي وكان يعرف بشريح، اتجه إلى شريح وشكى له الأمر، فدعا شريح اليهودي ودعا علي بن أبي طالب وأجلسهم في المحاكمة. انظر كيف يقاضي القاضي حاكمه في محاكمة، هو يجلس هنا والحاكم هنا والخصم هناك، سواسية لا فرق. الآن في هذه المحاكمة لا يوجد حاكم ولا محكوم. فسأل شريح علي ما الذي تدعيه على اليهودي، قال إن هذه درعي وقد سرقت مني ولا أظنه إلا سرقها لأني وجدتها عنده. فسأل شريح اليهودي وقال له ما تقول في هذه الدعوة، قال هي درعي وما أمير المؤمنين بكاذب، يعني كأن من باب الاحترام لأنه حاكم أنا ما أقول أنه يكذب لكن هذه درعي. فالتفت شريح إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال له ألك بينة يا أمير المؤمنين، هل من دليل تستدل به على أن هذه الدرع هي درعك أنت؟ قال علي بن أبي طالب صدقت. انظر كيف الحاكم العدل، قال صدقت والله ليس لي ببينة، لا يوجد لدي أي دليل، لكن هي والله درعي ولا أملك دليل. فقال اليهودي تحلف؟ قال أحلف. فحلف اليهودي أخذها. لم يعترض علي بن أبي طالب على أي خبر، أي قرار اتخذها القاضي، بل قال صدقت وتبسم رضي الله عنه رضا بما فعل القاضي، قال هذا هو الحق. تأمل لو أنت وجدت مثلا سيارتك مع غير سرقة ثم لعب في أوراقها وفعل ما فعل وقال والله هذه سيارتي، ستجد نفسك قد تنتقم حتى خارج المحكمة، تقول والله لن أتركها، أنا دفعت فيها واشتريت، يعني جمعت مالي كله لأشتري هذه السيارة، ثم يأتي سين من الناس يأخذها بهذه البساطة. تنازل رضي الله عنه، يعني يعوضه الله عز وجل خيرا في الآخرة. خرج اليهودي وهو مندهش يحدث نفسه، قال أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه، إلى قاضي هو الذي اختاره من هو فيه، يعني هو من المسلمين أنفسهم، يقاضيني إلى قاضي ثم يقضي لي بالدرع. ثم قال إن هذا لخلق الأنبياء، هذا ما هو خلق بشر أبدا. عاد اليهودي مرة أخرى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انظر كيف أثر الخلق وكيف أثر العدل حتى مع غير المسلم. قال اليهودي والله يا أمير المؤمنين إنما هي درعك، خرجت في اليوم الفلاني على بعيرك ثم نزلت فوجدت الدرع على البعير فأخذتها ومشيت، ثم عدت ومشيت دون أن تعلم بالدرع وهي الآن معي، هذه درعك هي لك. فردها على أمير المؤمنين فقال علي رضي الله عنه والله أما وإنك أسلمت فهي هدية لك. هذه الأخلاق، هذه الصور العظيمة، والله لو أظهرت للناس، لو أظهرت للإعلام، لو أظهرت لغير المسلمين، ولو وجدها الآن غير المسلمين فينا في هذا الوقت الحاضر، والله ستكون هي أفضل من 1000 كلمة نوجهها لهم، أفضل من 1000 نقاش نوجهها لهم. فقط نحن عندنا ولله الحمد سيرة مشرقة، عندنا تاريخ أبيض، عندنا تاريخ مشرف، لو أظهرنا هذا التاريخ بينا لهم الصورة الحسنة، الصورة المشرقة للإسلام، سنجد أن هناك جملة من الناس تتأثر بسمات الإسلام، بأحكام الإسلام، بتعامل الإسلام، في الأحكام الشرعية التي يضعها الإسلام لغير المسلمين. في الأديان الأخرى نجد هناك نوع من الإجحاف لغير صاحب الملة. في الإسلام هناك حفظ كامل لحقوق غير المسلم، لا يجوز الاعتداء عليه، من اعتدى على ذمي لم يرح رائحة الجنة. هذه المعاني كلها نحتاج أننا نظهرها. نحن لا نقول نحن نحب الكافر، لا، لا أحد يقول بهذا، لكن نحفظ له حقه كاملا، لا نظلمه. من الطرائف بعض الشباب، هذا في جيل سابق قديم، يعني أيام ما كنت في مرحلة متوسطة، كانت الصحوة في بداياتها وكان الشباب يتحمسون للخير ويحبون الدعوة، لكن الحب والنية الصافية وحدها لا تكفي، لا بد معها من علم وجهة. إذا لم يكن هناك علم ستكون عندنا مصيبة. الذين يفجرون والذين يقتلون إنما أتوا من قبل الجهل. هم عندهم، أنا لا أشك أنهم في ذاتهم يحبون الخير ويحبون الإسلام، لكنهم مساكين أحبوا الإسلام وكان عندهم عاطفة ولم يكن عندهم علم يوجههم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني هم أهل الكتاب اليهود والنصارى. ومعنى الحديث باختصار أنك إذا كنت في طريق لا يتسع إلا لواحد فأنت أولى به، لأنك أنت المسلم وغير المسلم. بعض الشباب في السعودية قديم كلام هذا فهموا الحديث خطأ وظنوا أنه أي شخص غير مسلم تراه في الطريق فضيق عليه الطريق. فكان عندنا طريق سريع، يعني طريق عام فيه مطاعم وفيه محلات، فإذا رأوا شخص عليه لائحة في السيارة تبين أنه من السفارة وشعره أصفر وعيونه يعني يتضح من ملامحه أنه أجنبي، حتى أنهم أحدهم ألجأ أحد الناس إلى أن يصعد الرصيف ويقول أنا أطبق الحديث اضطروهم إلى أضيق الطريق. لا يمكن أن يقول بهذا القول شخص عالم، إنما أتي من جهله. ودائما سبحان الله لا يجني على الإنسان إلا جهله. لعلي أختم بي حتى لا أطل عليك وأنا أعتذر عن الإطالة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كان يخطب، وهذه قد تناسب مع يعني كما يسمى بالربيع العربي، عندما كان يخطب في أحد الخطب قال للمسلمين اسمعوا وأطيعوا، فنهض سلمان الفارسي قال لا سمع ولا طاعة. انظر كيف سلمان الفارسي لما علم أن هذا الرجل الذي أمامه هو عادل لا يمكن أن يعتدي عليه إلا بحق، تجرأ وقال لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. فسكت عمر بن الخطاب، قال لماذا يا سلمان، لماذا عدم السمع والطاعة؟ فقال من أين لك بهذين الثوبين الطويلين؟ عمر بن الخطاب كان في عهد المسلمين، في عهد عمر بن الخطاب يوزعون قطع القماش للمسلمين حتى يلبسونها، وكانت بنسبة واحدة تقريبا متقاربة، يعني تزيد قليلا تنقص قليلا. عمر لأنه كان رجل كبير فاحتاج إلى قطعتين، قال من أين لك هذه القطعتين، لماذا تأخذ اثنتين ونحن نأخذ واحدة؟ وهو حاكم، لا قطعة، قطعة فقط، وليس قطعة أرض وليس مصانع وليس. سكت عمر الخطاب وقال أين ابني عبد الله؟ قال ها أنا يا أبي. فنادى عمر الخطاب، نادى عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر ابنه، وقال ناشدتك الله من أين لي هذا الثوب؟ قال والله هو ثوبي منحتك إياه يا أبي، لأني علمت أن ثوبك لا يكفيك. فسكت سلمان الفارسي وقال الآن يا أمير المؤمنين نسمع ونطيع، مر ونطيع. انظر كيف الصورة الحكيمة العظيمة التي نقول الله المستعان في تجليها في وقتنا الحاضر، هي تتعلق بحاكم ومحكوم. نسأل الله عز وجل أن يولي على الأمة خيارهم وأن يجعل مآلنا إلى خير. نسأل الله عز وجل يعني في ختام هذه الكلمة أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل هذا الكلام شاهدا لنا لا علينا، وأن يعيننا على تحويله إلى قاعدة عملية تطبيقية، قدوة صالحة في الحياة. فالمقصود هو العمل والمقصود هو التطبيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أعتذر عن أي سؤال بفتوى لأن الشيخ موجود، لا أفتي أبدا، إن كان من سؤال في توجيه أو في فكرة معينة لا بس، أما سؤال فتوى فأنا أعتذر تماما، لا أحد لا يدركنا لا عند سيارة ولا هنا.
جزا الله خيرا شيخنا على هذه اللمسة الإيمانية لواقع الأمة المعاصر. حقيقة ما أحوجنا جميعا إخوة الإيمان الإسلام في هذا الواقع إلى تلك اللمسات الإيمانية التي تجلي لنا حقيقة هذا الدين، فكان غابت هذه الحقيقة عن غير المسلمين لسبب وسائل الإعلام متعددة. وأنتم إخوة الإيمان الإسلام في هذه البلاد الغربية سفراء لهذا الدين، فإياكم ثم إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، فكونوا خير السفراء. والله ذكرتني هذه اللمسة الإيمانية بموقف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في ظل الشائعات المنتشرة الآن في بلاد المسلمين ضد الإسلام والمسلمين وأهل السنة هنا وهناك، خاصة بعد تلك الثورات. فما يجب على المسلم أمام هذه الشائعات الذي ذكره الشيخ؟ إظهار حقائق الإسلام بالتطبيق العملي، وهذا موقف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في بداية الدعوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى طرقات مكة، وكم ذكرت لكم هذا الموقف، فمر بامرأة عجوز تريد أن تحمل حملا ثقيلا، فدعته وهي لا تعرفه: أيها الشاب احمل علي هذا الحمل. فنظر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم فرأى كبيرة سن، فحمل النبي بيديه الحمل وقال: سأمشي أمامك ودليني على الطريق. أي حمل الحمل بيديه، سأمشي أمامك، وهذا هو الورع، الدين، الخلق، كيف لا، وقد وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكأن الخلق العظيم بساط امتد وارتفع فوقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل بيده وقال: سأمشي أمامك ودليني على الطريق. أعجبت المرأة العجوز بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: أيها الشاب واللات والعزى، إنك لعلى خلق عظيم، وإني أريد أن أوصيك وصية. قال: وما هي؟ قالت: بمكة شاب يدعى محمدا، إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. هذه شائعات تروج، المرأة استمعت وتشبعت بالشائعة كحال الغربيين الآن من وسائل الإعلام والشائعات المنتشرة عن المسلمين. فنظر إليها النبي نظرة حنان وقال: أمة الله، أتعلمين من أنا؟ قالت: لا. قال: أنا هو. قالت: أنت هو؟ أنت محمد؟ قال: أنا محمد. قالت: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. هكذا الخلق إخوتاه، ما أحوجنا إلى هذه اللمسة الإيمانية. أفاجز الله عنا خيرا الشيخ الدكتور حمود سلام على هذه الوقفة الإيمانية التي نحتاجها جميعا في هذه البلاد وفي غيرها، أن نظهر حقائق الإسلام. وكما ذكر الشيخ فعلا على موعد الآن إلى مدينة بيرن في فرنسا، فيطلب المسامحة في عرض الأسئلة. جزاكم الله خيرا، حتى لا نشق على الشيخ، ونرجو أن تتكرر هذه اللقاءات مرات ومرات. فأسأل الله أن تكون هذه الخطوة في ميزان حسناته، وأن يفتح له البلاد وقلوب العباد كلهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك.